بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم اصرف عن أهل مصر الوباء، واصرف عن أهل مصر البلاء، واصرف عن أهل مصر الغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجزام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كشف السر عن آية البر. ومع اللقاء الثالث، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا في رحاب هذه الآية الكريمة المباركة على مائدة سورة البقرة. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية 77 بعد 100 الأولى. في اللقاءين الماضيين مهدنا لكشف السر عن هذه الآية ببيان مقاصد الصورة التي وردت الآية على مائدتها، ألا وهي صورة البقرة. وفي هذا اللقاء نشرع في بيان آية البر. والوقفة الأولى وقفة لغوية، فالله تعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ومعلوم أن ليس في لغة العرب من أخوات كان. كان وأخواتها أفعال ناقصة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. العجيب أن كلمة البر جاءت بالنصب، ليس البر. لو أخذنا قاعدة كان وأخواتها يبقى ليس البر، هنا ليس البر. وعلى فكرة الآية فيها القراءتان، فيها قراءة النصب وفيها قراءة الرفع، فمع قراءة النصب التي بين أيدينا ليس البر أن تولوا وجوهكم. يبقى لفظة البر هنا خبر ليس مقدم، منصوب وعلامة النصب الفتح. ليس البر، يبقى البر على قراءة النصب خبر ليس مقدم منصوب وعلامة النصب الفتح. أن تولوا هي المبتدأ المؤخر، اسم ليس المؤخر، وطبعا ده مصدر مؤول، أي توليتكم. ليس البر توليتكم، فتوليتكم اسم ليس مرفوع علامة الرفع الضمة مؤخر. إذن لا إشكال في نصب لفظة البر على قراءة المصحف العثماني ورسمه بالفتح، يبقى إعرابها خبر ليس مقدم منصوب وعلامة النصب الفتح. وعلى قراءة الرفع فلا إشكال، يعني من قرأها بالرفع فلا إشكال. يبقى لا، على قراءة الرفع يبقى البر اسم ليس مرفوع علامة الرفع الضمة، والخبر أن تولي. طبعا دي إشارة لغوية فقط للمهتمين باللغة، فاللي ما عندوش اشتغال باللغة يعني نعديها، دي نعديها، نتكلم دي مع المشتغلين باللغة. عشان أنا قلت لكم أكثر من مرة أن القرآن والسنة لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن والسنة إلا من خلال اللغة، يبقى عنده لغة عربية. فلما يجي حد يحط لك إشكال يقول لك يا عم الشيخ بتقول أن القرآن ما فيش فيه أخطاء، طب إزاي يقول ليس البر منصوبة ليه مع أن ليس من أخوات كان، وكان أفعال ناقصة بترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وده المفترض أنه اسم ليس منصوب إزاي؟ نقول له يبقى أنت ما فهمتش، لأن أنا عندي دي خبر ليس مش اسم ليس، لأن عندي الخبر المصدر المؤول أن تولوا، والأصل فيه توليتكم، فأنا عندي تقديم وتأخير. فدي بس للإخوة اللي لهم اشتغال باللغة، عشان لو وردت شبهة من أعداء الإسلام يبقى عنده الرد، يعرف إزاي يرد على تلك الأباطيل التي تصار ضد القرآن والسنة ليل نهار. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نقف مع لفظة البر، إيه المقصود بالبر؟ البر لفظة جامعة لكل أنواع الخير من الأقوال والأعمال والسلوكيات والأخلاق، لذلك هتجد من أدق معانيها الصدق، من أدق معانيها الصدق والوضوح. فالإنسان البار هو الإنسان الواضح الخلوق صاحب القيم. علشان كده عندنا ما يسمى بر الوالدين، أي الإحسان إلى الوالدين في القول والعمل. فالبار هو المحسن في قوله، المحسن في فعله، المحسن في خلقه، المحسن في سلوكه. إذن لفظة البر هي لفظة جامعة لكل أنواع الخير، سواء في الأقوال أو الأعمال أو الأخلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهنا بين لنا النبي أن الصدق هو الأصل الذي يقود إلى البر. عشان كده قلت لك من معاني البر إيه؟ الصدق. فأنت كلما صدقت في قولك وفي عملك وفي أخلاقك، كلما قادك هذا الصدق إلى معاني البر، أي قادك إلى كل فضيلة. يبقى الأساس فين؟ في الصدق. أساس العمل الصالح فين؟ في الصدق، أن تكون صادقا. عليكم بالصدق. لماذا يا رسول الله؟ إن الصدق يهدي إلى البر. فده طريق، بدايته الصدق، نهايته الجنة، ووسطه البر. عليكم بالصدق، أدي البداية، بداية الطريق. فإن الصدق يهدي إلى البر، أدي وسط الطريق اللي هيلازمك في طريقك كله حتى يصل بك إلى ماذا؟ إلى الجنة. وإن البر يهدي إلى الجنة. يبقى إذن الصدق بداية، البر وسط، النهاية إيه؟ الجنة. فالبر إذن لفظة عامة تشمل كل أنواع الخير. لذلك قلت لك أن هذه الآية هي الإسلام، آية البر دي هي الإسلام، بيانت الأصول والفروع. هتبدأ توضح لنا أصول الإيمان وأركان الإيمان، وتنتقل إلى أركان الإسلام، وتنتقل إلى السلوكيات والأخلاق، حتى تصل بنا إلى الجنة. دي اسمها آية البر يا إخوة، آية جمعت الأصول والفروع. فلفظة البر إذن هي لفظة جامعة لكل أنواع الخير، تشمل كل فضيلة من قول أو عمل أو خلق. فالبر إذن ليس معناه التوجه إلى قبلة بعينها، إن كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والتسليم في بداية فرضية الصلوات الخمس أمر النبي عليه الصلاة والتسليم أن يتوجه إلى بيت المقدس. الصلوات الخمس فرضنا في العام العاشر من الهجرة، من البعثة النبوية، في ليلة المعراج. النبي صلى إلى بيت المقدس وهو في مكة كم سنة؟ 3 سنين. للنبي هاجر في العام 13 من البعثة، الصلوات الخمس فرضنا في العام العاشر. فالنبي أمر أن يتوجه لبيت المقدس، القبلة كانت إيه؟ بيت المقدس. ظل النبي في مكة يتوجه لبيت المقدس 3 سنين. كم سنة؟ 3 سنين، لأن الهجرة كانت في العام 13 والصلوات فرضنا في العام العاشر، يبقى كم سنة؟
ثلاث سنين في مكة بيصلي وقبلته بيت المقدس، المسجد الأقصى يعني. لما النبي كان في مكة كان يجمع بين القبلتين، الله يرضى عليه جزاكم الله خير. لما كان في مكة فكان يجمع بين القبلتين، يعني يتخذ من الكعبة قبلة في قبالة بيت المقدس، لأن مكة في الجنوب، فمن السهل جدا يتخذ الكعبة في جهة بيت المقدس فيجمع إيه القبلتين، لأن ميل النبي وهوى النبي كان تجاه بيت الله الحرام. هاجر النبي في العام 13 إلى المدينة. المدينة جهة الشمال من مكة، يبقى وقعت في الوسط بين مكة وبين بيت المقدس، ما ينفعش يجمع القبلتين، فاضطر النبي إلى التوجه إلى بيت المقدس فقط 17 شهر، يعني قول سنة ونص بيتوجه إلى إيه؟ بيت المقدس. وبعد 17 شهر من التوجه إلى بيت المقدس قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وتم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. طبعا أعداء الإسلام بدأوا في إثارة الشبهات، قالوا: لماذا غير القبلة؟ لو كانت القبلة إلى بيت المقدس ليست صحيحة، بقالوا حوالي سنة وسبعة شهور أو 17 شهر في المدينة بيتوجه إليها، يبقى صلاته كانت إيه؟ باطلة، صح؟ ما لو القبلة مش صح يبقى صلاته اللي فاتت دي كلها إيه؟ باطلة. ده كلام طبعا أعداء الإسلام، كلام اليهود السفهاء. طب لو كانت صحيحة إزاي يتركها إلى بيت الله الحرام؟ هم دايما كده يشتغلك بإيه؟ تعاب العقل كده. قبلة بيت المقدس دي يا إما صح يا إما غلط، صح كده؟ طب خلاص لو غلط يبقى صلاته كانت إيه؟ باطلة. 17 شهر في المدينة باطلة، وكمان كان 3 سنين فين؟ في مكة. ما نقدرش نتكلم في دي عشان كان بيتخذ بيت الله الحرام كمان قبلة، فما نتكلمش في دي، احنا بنتكلم في 17 شهر دول. لو كانت القبلة باطلة يبقى صلاته ايه؟ باطلة. طب لو كانت القبلة صحيحة يبقى ما ينفعش بيت الله الحرام بقى، يبقى القبلة التانية هي اللي غلط ولا ايه؟ فشوف القرآن يقول للنبي قبل ما يتم تحويل القبلة: سيقول السفهاء من الناس. شوف شوف حتى الوصف سفهاء، ما هو اللي يقدم عقله على أمر ربه سفيه، اللي يقدم عقله على أمر الله يبقى إيش؟ سفيه. لماذا؟ لأن من الذي خلق العقل؟ الله، فمش ممكن يشرع للعقل ما يناقضه، يبقى تشريع الله كله موافق للعقل. امال التصادم جه منين؟ من جهلك ومن عدم علمك. فالله يقول لنبيه قبل ان يتم تحويل القبله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب نجاوب نقول لهم ايه؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. مين اللي أمرنا أن نتوجه لبيت المقدس؟ الله. ومين اللي أمرنا بتغيير القبلة لبيت الله الحرام؟ الله. يبقى دي صح ودي صح، وصلت كده؟ طب ليه التوجه من البداية لبيت المقدس؟ ليستخرج الله عز وجل من قلوب عباده جميع أنواع العبودية. سمعنا وأطعنا، وكمان ليعلن انتقال الرسالة من بني إسرائيل إلى أمة العرب، إلى نبي العرب، إلى محمد بن عبد الله الذي أرسله الله للناس كافة. يبقى خلاص انتقلنا الآن، دي كانت قبلة بني إسرائيل على مر التاريخ، الآن دي أمة مميزة، أمة الإسلام أمة مميزة، أمة مستقلة لها قبلتها المستقلة ولها شعارها المستقل. فدينا هننقل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. طب كان للتوجه من البداية لإعلامكم أن محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم أخ لجميع الأنبياء والرسل، فهو ليس بدعا من الرسل. فمحمد أخ عيسى عليه السلام، ومحمد أخ موسى عليه السلام، ما تصلوا عليهم جميعا. فدنا يؤمن بجميع الأنبياء والرسل، مش دي قبلة جميع الأنبياء بيت المقدس؟ أيوة، توجه لها يا رسول الله، لأنك من أخ من هؤلاء جميعا، وأنت اللبنة التي بك اكتمل البناء، إذن اشترك معهم في القبلة، ثم ستكون لكم شخصية مستقلة. يبقى ده كان إعلان في البداية أخوة الأنبياء والرسل، وأن العقيدة واحدة والمنهج واحد في الأصول، وأن جميع الأنبياء والرسل جاءوا من أجل مقصد، وهو تعبيد الخلق للخالق جل جلاله. الآن قبلتك بيت الله الحرام. يبقى القرآن قبل ما يتم تغيير القبلة أعلمنا بذلك، أعلم النبي وأعلم الصحابة ما سيقال والشبهات التي ستثار، وكانت الأجوبة من الله مباشرة، قل لله المشرق والمغرب أينما الآيات. ده مش بس كده، قالوا طيب صلاتهم الماضية دي بقى حكمها إيه؟ القرآن برضو رد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هنا بمعنى الصلاة، معنى الإيمان في الآية دي معنى إيه؟ الصلاة، يعني صلاتكم التي صليتموها قبالة بيت المقدس قبلها الله، لأن الذي أمركم بالتوجه إليه هو الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك الآية. إذن في آية البر بقى يريد أن يقول لنا الله تعالى إن الوجهة ليست هي البر، ده مكان أمرك أن تتوجه لبيت المقدس أو إلى بيت الله الحرام، مش هو ده البر. البر في أصل الإيمان بالله الواحد، لذلك قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، هي دي القضية. فالبر حقا في الإيمان، مش في وجهة معينة إلى بيت مقدس أو إلى بيت الله الحرام أبدا، إنما البر في تصديقك وإقرارك بأن الله هو الواحد وأن المعبود بحق هو الله رب العالمين. يبقى الآية هنا بتزيل شبهة معينة، ما هيش قبلة أو وجهة، إنما هو الإيمان. دي مسألة ثانية. يبقى في المسألة اللي هو عرفنا لماذا جاءت البر منصوبة، المسألة الثانية في مفهوم البر، وأن البر حقا ليس في قبلة تتوجه إليه، إنما البر في الإيمان بالله رب العالمين. لذلك بدأت الآية في سرد الأصول، أصول الإيمان، أركان الإيمان، قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. دي اللي بنسميها أركان الإيمان، أول ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله الواحد لا معبود إلا الله، له الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأصل الأصول أن تعرف ربك أولا، فمعرفة الله أصل كل خير، فمن عرف الله وصل إلى كل خير، ومن لم يعرف الله لم يعرف أي خير. العجيب يا إخوة إنك عندما تقرأ القرآن تجد أمرا عجيبا، تجد دائما الإيمان بالله يقترن في غالب الآيات بالإيمان باليوم الآخر، ودي مسألة أخرى. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ليه دايما في القرآن وليه دايما في السنة لما يذكر الإيمان بالله يعقبه الإيمان باليوم الآخر؟ ودي قضية مهمة. السر وراء ذلك أن أصل الاستقامة لا يكون إلا بإيمانك بربك وإيمانك باليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بأن هناك يوم للبعث والحساب والجزاء لابد أن يستقيم. أنت عارف اللي يقول لك من أمن العقوبة أساء الأدب، عارفين المثل ده؟ من أمن العقوبة أساء الأدب. عشان كده دايما شغل الملحدين على الباب ده، يقول لك مفيش خالق للكون. نعم نعم، هو ما عندوش خالق يا جماعة. ازاي؟ يقول لك اصل الكون ده وليد الصدفة. فعجبني اخ كده احد الملحدين، ابوه مات فعمل له عزا، فالاخ بعت له رسالة تعزية، قال له نعزي الطبيعة في موت ابيكم، جاءت به الطبيعة وأخذته الطبيعة، ولا بكاء عليه ولا عزاء له، لأن الطبيعة تبكي على الأصلح كما تقولون، فلو كان صالحا لأبقته الطبيعة، أما مدامت قد أخذته الطبيعة فلا عزاء فيه. هم بيقولوا كده، بيقول لك الطبيعة والبقاء للأصلح، يبقى اللي بيغور في داهية إيه؟ مفسد. طب أبوك ما غار في داهية، على منطقه ومنطق الإلحاد يعني، فهم متناقضون. طب انت عامل عزة ليه؟ صح، بتعزف ايه؟ ما راح وخلاص، الطبيعة جابته والطبيعة ايش؟ خدته. ما هم الدهرين يقول لك كده، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طيب بتعزي ليه؟ أدام مرحلة وخلاص ومع السلامة، لا في بعث ولا في حساب ولا في جنة ولا في نار. كما أذكر للإخوة، جاءني أحدهم في الغرب من الملحدين دول، جابوني أخ، هو ألماني ملحد وبينشر تلك الشبهات بين الطلبة في الجامعة، فأحد طلاب العلم عندنا في الجامعة قال له تعالى بس كده، نحن لسنا من أهل العلم عشان نرد على شبهاتك، تعال عندنا الشيخ، تعال اتكلم معه عشان يجاوبك. جه جابه لي الأخ، وجه قعدنا، قلت له ماله الأخ ده؟ قال لي ده ملحد. قلت له طب ترجم له كده، قل له الشيخ قبل ما يناقشك هيقول لك جملة. قال له تفضل. قلت له يا ابني، الإنسان إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون ملحدا. قال لي نعم صح كده. هو الدنيا كده في مؤمن وفي ملحد. ما دي بقى لازم تتكلم معاه من الثوابت، تنطلق معاه من منطلقات ثابتة. هقول له الإنسان ده إما مؤمن يا إما ملحد زي حضرتك. قال نعم. قلت له طيب، المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف. تاني، المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف. قال للأخ مترجم وخليه يوضح لي، عايز أفهم. قلت له نفهمك، أنا يا ابني مؤمن بالله، فأنا مش ممكن أخالف الله. أمرني بأتمر، نهاني بجتنب لأني مؤمن. قال لي وأقيم الصلاة بروح أصلي. قال لي وآتوا الزكاة لما يكون عندي مال بلغ النصاب بزكي. قال لي وأحسنه بحسن. قال لي بر ببر لأني مؤمن، والمؤمن لا يخالف لأن أنا عبد من سيدي الخالق. أمراني، أقول له ما ينفعش، عقلي مش قابل أمرك، يبقى أنا مش مؤمن. المؤمن يعمل إيه؟ يقول لك افعل. تعمل إيه؟ تفعل ولا لا؟ يا بنت الحجاب أصلي مش مقتنعة، دي مؤمنة؟ لا دي مش مؤمنة. لو كانت مؤمنة ده ربنا اللي قال سمعت وأطعت. ما ينفعش أقول مش مقتنعة، ما ينفعش أعرض كل حاجة في القرآن على عقلي. طب ما انت عقلك يا بنتي قاصر، يا بنتي ما انتش فاهمة، ما انتش من أهل العلم. وانت يا ابني اللي عمال تعرض كل حاجة على دماغك، يا ابني ما انتش من أهل العلم. ده احنا لسه بنقف قدام قاعدة لغوية البعض كده، حسيت ان دماغه، انا ما اتكلمتش في اللغة خالص والله، ده انا بس بقول ليه البر جات منصوبة بس. طب عقلك تعرض عليه القرآن ليه وانت اصلا مش من أهل العلم؟ فهمتوا حاجة؟ يبقى يجي لك عن الله قول سمعت وأطعت. تقول إيش؟ سمعت وأطعت. فهمنا حاجة؟ يبقى المؤمن ما يخالفش. قلت له والملحد ما يخافش. قال لي يعني إيه؟ قلت له مش أنت ملحد؟ قال لي آه. قلت له يعني ما فيش خالق؟ قال لي أيوة. طب خايف ليه؟ ما دام ما فيش خالق يعني بتخاف ليه؟ ما هو معنى أنت تقول ما فيش خالق يبقى ما فيش عذاب قبر، صح؟ ما فيش خالق، ما فيش عذاب قبر ولا نعيم قبر ولا في بعث ولا في حساب ولا في جنة ولا في نار. خايف ليه؟ جاي تناقشني ليه؟ لو انت ملحد حقا مش هتخاف. ما تجيش لو بتقول عذاب قبري ليه؟ صح؟ الولد كده قاعد يلف ويدور مش عارف يرد. قلت له طيب انا هريحك، انا وانت على طريقين متناقضين. قال لي طبعا. قلت له كويس، اما ان اكون انا على صواب واما ان تكون انت على صواب. والصواب لا يتعدد، يا اما انا اللي صح يا اما انت اللي صح، صح كده؟ قلت له طيب انا هفترض انت اللي صح مش انا، انت ملحد وانت صح، مفيش للكون خالق ولا في بعد الموت بعث ولا في حساب ولا في جنة ولا في نار. قال لي اه. قلت له كلام جميل قوي، انا اسلامي علمني ايه؟ ان انا اكون مصلح ولا مفسد؟ مصلح. مش الاسلام علمنا كده؟ علمني اصلي واصوم وازكي وعامل الناس بأخلاق كريمة، أكون صادق أكون أمين، صح؟ لا. شو ده الإسلام؟ هقول له طيب أنت كنت صح وما فيش آخرة، هل أنا خسران إن أنا عملت الأعمال الطيبة؟ قال لي لا طبعا، ده أنت مية مية كده صحيح. آه والله بتصلي وبتصوم وبتعمل الخير، ما أفسدتش في الأرض. طيب يعني على فرضية ان انت صح انا مش خسران حاجة، صح؟ بالعكس، انا عملي الصالح اسعدني انا في الدنيا، يعني انا اعمالي الطيبة مخلياني ايه؟ والله سعيد جدا ومبسوط جدا. اه طيب تعال نشوف بقى على الفرضية التانية، انا اللي صح مش انت، انت كملحد عشت حياتك بالطول والعرض، زينة بتزني، سرقة بتسرق، بتفسد في الكون، بتسهر مش عارف فين، بتشرب الخمر، عددت له البلاوي بيعملها، وجيت كنت انا اللي صح، وبعد الموت في بعث، مين الخسران انا ولا انت؟ قال المترجم انا عايز ادخل الاسلام. انا كده فهمت العملية صح. قلت له قول يا ابني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا ابني الحد ايه يا ابني؟ عقول تعبانة. فدي قضايا يا اخوة مسلمات مش محتاجة اخذ ورد. والقرآن عرض لنا نماذج لأناس قدموا عقولهم على شرع ربهم فأغرقهم وأهلكهم. فرعون، كنعان ابن نوح، النمرود ابن كنعان، مش دول كلهم قدموا ايه؟ قدموا العقل على الشرع. نوح عليه السلام كان، ده كان موضوع خطبة عندكم هنا، ابنه الأب الرحيم قال له كده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ادي الشرع اهو. مين اللي امر بصناعة الفلك؟ الله. مين اللي امر نوح يركب الفلك مع اهل الايمان ومن كل شيء زوجين؟ الله. يبقى الشرع انك تركب ايه؟ الفلك، تركب السفينة. ربنا بيقول لك اركب. هل ركب؟ عرض على ايه؟ على عقله. قال لا لا لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا ما يهمنيش في جبل عالي وأطلع فوق منه المية مش هتوصل لي، ومش محتاج أركب معكم لأن أنا مش على منهجكم. عنده عقل مريحه ده. فالأب الرحيم قال له يا ابني لا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أدي الشرع اهو. يبقى العصمة لمين؟ لمن رحمهم الله، لمن استقاموا على أمر الله، لمن نفذوا أوامر الله. هل الولد سمع الكلام؟ لا. النتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يبقى عقله عمل في إيه؟ أهلكه، أغرقه. أدي العقل. النمرود ابن كنعان، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. راح صاحبنا قدم العقل قال أنا أحيي وأميت. إزاي يا عم؟ أنا ملك هأمر على اتنين بالموت، أحكم على اتنين بإيه؟ بالموت. أعفو عن واحد يبقى حييته، وموت التاني يبقى موته. شوف العقول العفنة. طيب، فإبراهيم يروح يغلق أمامه الباب. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ينفع دي بقى؟ يقدر على دي؟ دي ما يقدرش عليه إلا الخالق جل جلاله. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا أهلكه بإيه إخوة؟ بجند من جنوده، بعوضة، بعوضة والله ناموسة يعني. أرسل له بعوضة كما جاء في الصحيح، النبي أخبر بهذا كما جاء عند ابن جرير الطبري بسند صحيح. أرسل الله له بعوضة دخلت فيه من خري بأمر الله، استقرت في أم رأسي بأمر الله، فكان لا ينام ولا يغمد له جفن إلا بعد أن يأخذ مسكنا من باتة بتاع زمان. عارفين باتة؟ كبار بس يعرفوه، صغيرين ما يعرفوش. باتة بتاع الأحذية. أيوة، كان زمان بيبيع كاوتش كده أبيض جميل ب65 قرش. وكان غالي سعيد ده لما غالي. الله يك... أيوة أنت كده، أنت جيل، أنت تبعنا، أنت الجيل بتاعنا. أيوة. فكان صاحبنا ما بينامش إلا لما يضرب بالبلغة على رأسه عشان يعرف ينام. وقاتله الله ببعوضة وما يعلم جنود ربك إلا هو. كنت لسه بقول للإخوة سبحان الله يا أخي، العالم كله مرعوب، من فيروس لا تراه العيون. أو الله كورونا. سبحان الله كورونا. نعم الله يرضى عليه. كورونا دخلت العالم كله بدون جواز سفر ولا همها تدابير أمنية ولا احترازات طبية. العالم كله بيوقف، حتى رحلات الطيران بتوقف خلاص، المطارات بتتعطل وده بيتعطل والمدارس بتتعطل والجامعات بتتعطل، صح؟ العالم كله في هلع. عشان نقول لك بقى، أمر الله نافذ لا يمنعه مانع، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حصن نفسك براحتك لما يجي الأمر. نعم. هيموت بس لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، لكل أجل كتاب. فكن مع الله ولا تبالي وخذ بالأسباب. فالشاهد فقط إنها آيات في الكون، ربنا بيبصر الناس. شوية مية من يومين ثلاثة عملوا فينا إيه؟ شوية مية، بيوت بتقع وناس بتموت في الكهرباء وبحرف الطرقات وبحيرات. شوية مية، والمية جند من جند من؟ من جند الله. والفيروس جند من جند من؟ من جند الله عز وجل. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في ظل الأزمات منهجنا يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. النبي كان يعجبه الفأل، الفأل الكلمة الطيبة. فأنا أقول لكم عما قليل سيذهب كورونا وتأتي العافية من عند من؟ من عند الله. عما قليل سيأتي ضوء الفجر بعد ظلام الليل. اوعى تحزن، دي سنن يا إخوة، سنن. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين أبدا أبدا. فدايما تفاءلوا بالخير تجدوه، خذ بالأسباب وتوكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن قدر لك ذلك هنيئا لك. الشهادة، المفتون شهيد والمطعون شهيد والهدم شهيد والغرق شهيد. الله أكبر، حد يرفض حب الله؟ الله أكبر. أعلم الأمة بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل، مات في طاعون عمواس، وده إمام العلماء يوم القيامة، نال الشهادة، حاجة طيبة. فإن قدر الله عليك يبقى رحمة. أو الله للمؤمن، إمام العلماء. فالمؤمن إن أصيب أو ابتلي بأمر الله فدي كرامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هناك من خلق الله ومن عباد الله أناس ربنا عز وجل كتب لهم منزلة في الجنة لن يصلوها بأعمالهم، فيبتليهم عشان يرفعهم. عشان كده كان السلف يقولون عند الابتلاء مرحبا بحب الله. يبقى الابتلاء علامة ايه؟ حب الأهل الإيمان، علامة حب. ومع ده كله نقول لك خذ بالسبب، اوعى تترك الأسباب. لأن خذها قاعدة كده كثيرا ما أرددها لك، العمل بالسبب طاعة وترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك والعياذ بالله. تاني، الأخذ بالسبب طاعة وترك السبب معصية والاعتقاد في السبب شرك. وضح يا عم الشيخ. الأخذ بالسبب طاعة لأن الذي أمرنا أن نأخذ بالسبب هو الله. مريم في شدة المخاض أمرها ربها فقال وهذي إليك بجذع النخلة، خذي بالسبب عشان النخلة تنزل لك الرطب. مع أنها كانت لسه في المحراب كان يأتيها الرزق بغير أسباب. ليه؟ كانت فين؟ في المحراب. المحراب له قانون، يعني بيئة الرحمة ليها قانون. بيئة الرحمة يعطي الرب بلا أسباب. نتوحد الله. دخل الوقت؟ طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فكما ذكرت لكم أن الله تعالى أمر مريم عليه السلام عندما كانت في مخاضها وفي لحظات الوضع والألم والشدة، قال وهزي إليك بجذع النخلة. أمرها أن تأخذ بالسبب، مع أنها كانت في المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بيئة المحراب أي بيئة المسجد، العطاء بغير أسباب، مش محتاج للسبب هنا، إن دي اسمها بيئة الرحمة. بيئة الرحمة. لكن إذا خرقت البيئة الدنيا اسمها بيئة الفضل. بيئة الفضل أنت مطالب أن تأخذ بالسبب. لذلك أمرنا الله تعالى بقوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشي، تحرك، خذ بالسبب. إذن الأخذ بالسبب طاعة، لأن الذي أمر به هو الله جل جلاله، فهو عبادة. يبقى أخذك بالسبب عبادة. لو قال لك إن المرض ده بينتقل بالملامسة، تجنب الملامسة. لو أنك إن المرض ده بينتقل بالالتصاق في الاجتماعات، ما تجتمع ما تلتصقوش ببعض، خذ بالأسباب. تداوى عباد الله ده أمر. قال لك بينتقل بالأحضان، بلاها أحضان شوي، اصبر أسبوعين ثلاثة لما الغمة تزول وبقى أحضن براحتك، ولا إيه؟ ما تحضنش، لأن دي اسمها أسباب. النبي قال لا يورد ممرض على مصح، وقال وفر من المجزوم فرارك من الأسد، وهو الذي قال لا عدوى في الإسلام. كيف نجمع بين دي ودي؟ الأمر سهل جدا. لا عدوى معناه أن العدوى لا تنتقل ذاتيا، إنما تنتقل بأمر الله، وجعل لها أسبابا للانتقال، منها الملامسة، منها استعمال الأدوات، منها منها منها. يبقى أنت تتجنب ده كله، تتجنب إيه؟ ده كله كلام. يبقى لازم اخد بالسبب. ايوه، عشان كده بقول لك وفر من المجزوم فرارك من الاسد، لان بينتقل بايه؟ باسباب. في اسباب تنقل المرض، يبقى تجنبها واسمع لارشادات الاطباء في مثل هذه الاحوال، لانهم اهل الذكر الان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الطبيب يقول لك إيه؟ ما تعملش كذا سمعا وطاعة. ليه؟ لأن الإسلام قال لي كده، قال لي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وده أهل الذكر في قضية الأمراض والعلل. خلاص؟ والإسلام جاءنا بضوابط شرعية، مش محتاجين بقى ولا وزارة الصحة العالمية ولا الأمم مش عارفين، مش محتاجين ده كله. ده الإسلام جاء لنا بالوقاية التامة، فالنبي علمنا ده والإسلام علمنا ده. خلاص كده؟ يبقى ادي باب، يبقى الأخذ بالأسباب طاعة وعبادة، ومن ترك الأسباب وقع في المعصية. اعقلها وتوكل. اللي دخل بالناقة وراح للنبي وساب الناقة من ما ربطهاش خارج البيت، فالنبي بيسأله لما لم تعقلها، ما ربطتهاش ليه؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال اعقلها وتوكل، خذ بالسبب الأول، ما تسيبهاش من غير رباط وتهرب منك وتقول توكلت على الله هربت الدابة. نقول لك لا، اربط الدابة وتوكل، لأن اللي أمرك بالتوكل هو الله، وأمرك أن تأخذ بالسبب. الطالب اللي في الدراسة ينفع يقول لك كده نم وارتاح يأتيك النجاح؟ نقول له لا، لو عملت كده هتيجي في ورقة الامتحان تكتب كده تركتها بيضاء علامة الحب والصفاء، ما انت ما عندكش حاجة، ما عندكش، هتكتب ايه؟ انت ما ذاكرتش، ما خستش بالسبب، ما تعبتش، لكن غيرك تعب وسهر الليالي وذاكر واجتهد. خلاص؟ فلازم تاخد بالسبب. ترك السبب معصية، الاعتقاد في السبب شرك، أن تعتقد أن الذي يعطي هو السبب، ده الشرك بقى. من الذي يعطي؟ المعطي جل جلاله. عشان كده قال فامشوا في مناكبه، أدي السبب، وكلوا من رزقه. اوعى تتوكل على السبب، أنت مطالب بالأخذ به فقط، إنما تعتقد أن الذي يعطي ويمنع هو من؟ هو الله، فقد تأخذ بالسبب ولا عطاء. إذن خذ بالسبب وتوكل على من خلق السبب، فالمعطي المانع هو الله رب العالمين. فدي قضايا مهمة قوي نخلي بالنا منها. فصاحبنا ربنا قتله بإيش؟ بعوضة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فرعون قدم العقل على الشرع لما قال أنا ربكم الأعلى، مصيبة كبيرة جدا، أنت الرب الأعلى. ولما كلموا موسى كده بأدب قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. فصاحبنا ترك الشرع وحكم إيش؟ العقل. هلك بشوية مية، برضو المية معانا هي، خلي بالك، لأن هو وقف هنا على نهر النيل في بلدنا هنا، ما الأصل بتاعه كان على نهر النيل. والله وقف كده على نهر النيل وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فشوف إيه اللي خلاه يقول أنا ربكم الأعلى، ملك مصر والنهر تحت رجليه. فيقوم ربك جل في علاه يهلكه بما ادعى أنه يملكه، الماء، النهر ده في البحر الأحمر هنا شوية مية وخلاص، مع السلام، هلك فرعون. ومش بس كده، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال العلماء لأنه لو ما رجعش الجماعة اللي كانوا بيعبدوه من دون الله هيحكموا العقل، ده رب مش ممكن يموت، ده غاب بس وهيرجع تاني، غاب وهيرجع، طب هنرجعه لكم. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ما أكثر الآيات، وما أكثر العبر ولكن ما أقل الاعتبار. فالجماعة اللي قدموا عقولهم على شرع ربهم هلك لا محالة. اليوم أحد الكتاب المعاندين يقول لك كورونا ما بيخافش من الأذكار ولا الأدعية، ده كورونا بيخاف من الأدوية. سبحان، شفت إخوة، شفت وصلنا لإيه؟ كورونا ما بيخافش من الأذكار ولا الأدعية. لا والله بيخاف من الأذكار والأدعية، لأن كورونا جند من جند الله، وفي شرع الله ما يحفظنا بأمر الله جل في علا. النبي قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. لما تصلي صلاة الضحى أبشر بخير وأنك في مأمن بأمر الله. لماذا؟ صلاة الضحى كفارة عن 360 تسبيحة، صدق عن المفاصل كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال يصبح على كل سلامة في ابن آدم صدقة، وفي رواية خلق ابن آدم على 60 و300 سلامة، يبقى جسمك فيه كم مفصل؟ 360 مفصلا. وده كلام للأطباء، عارفين الكلام ده كويس. النبي قال الكلام ده من أكثر من 1440 سنة، وده لم يكتشف إلا حديثا طبيا. من أعلم محمدا ومحمد ليس بطبيب أن جسد الإنسان فيه 360 مفصل؟ الله، يبقى ده مش كلام محمد بقى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال وكفارة ذلك ركعة الضحى أو كما قال النبي. يبقى لما تصلي كل يوم صلاة الضحى أنت تصدقت عن المفاصل ب 360 تسبيح. والنبي في رواية يقول داو مرضاكم بالصدقة. طب ما أنت كل يوم هتتصدق بإيه؟ 360 تسبيحة عن المفاصل، وفي الصدقة علاج للعلل والأمراض والأفات، يبقى تحفظ بأمر الله رب البريات جل جلاله. إيه كمان؟ الوضوء. يقول لك سبحان الله كورونا ده لا يستقر في الأنف أكتر من 4 ساعات. أنت بتتوضأ كم مرة في اليوم؟ أقل حاجة 5 مرات. شفت بقى تارك الصلاة محروم إزاي؟ واللي مقصر محروم إزاي؟ فأنت بتستنشق كل يوم على الأقل 5 مرات. طول ما أنت بتستنشق لا يبقى الفيروس إن وصل بأمر الله رب العالمين. فالوضوء وقاية، بل النبي قال الوضوء سلاح المؤمن. فاحرص بقى على الوضوء حتى لو مش هتصلي، يعني في وقت ما فيش فيه صلاة اتوضى دائما، كن متوضئا دائما، احرص على الوضوء. خلاص، مع الأخذ بالأسباب الطبية، مع الأخذ بالأسباب الطبية، بلاش تحضن وتبوس. من رحمة ربنا ان الفيروس زي اخوة ما بينتقلش عبر الجو، لانه ثقيل جدا، ثقيل جدا، يقع على الارض على طول، لكن ما يطيرش فين؟ في الجو. يبقى ما يجيش غير بالملامسة. فتخلي بالك بقى من العادات اياها اللي المصريين متعودين عليه. خلاص كده، مش كل حاجة تجد واحد مثلا يمسك الفلوس يجي يعدها يقعد يبل ويعد. يا عم الله يهديك، لو فيها فيروس هتروح واخي واخده ان باللمس. بلاش بقى تبل وتعيد، الله يكرمك، بلاش بل، الله يكرمك. فدي كلها أسباب طبية، ها؟ يقعد يعمل كده هو، لا بلاش. خلاص كده الحك ده بلاش منه، أسباب طبية، خلي بالك منها، الله يرضى عليك. خلاص، دايما كده يقعد يحط دي على كل حاجة، لازم في الأسانسير كمان يروح دايس كده ويقعد ايه يا عم انت هتبل في دي كمان؟ فخلي بالك، الله يكرمك. يعني يا ريت يكون معاك، لو الأمر كده بقى خطير وأنا شايف إنه بقى بدأ تظهر بوادر يعني، فخلي بالكم. فدايما تحتاط طبيا، خذ بالأسباب. يا حبذا لو في كمامة، خاصة في الزحام زي المترو، المترو زحمة جدا، بتلاقي الفم في الفم، لو واحد عطس مش هيدخله جوه جسمك. فتخلي بالك من الزحام، الأماكن المزدحمة دي، خذ بالأمور الطبية والإرشادات الطبية، تجنب الزحام الشديد. تجنب كذا تجنب كذا. البعض بيسأل أحيانا إذا تفشى الأمر هل يجوز لنا الصلاة في البيت؟ نعم، لأن من ضمن الرخص التي تجيز للمرء التخلف عن صلاة الجماعة عذر الخوف. عذر إيه؟ الخوف، وعذر المطر، وعذر المرض، دي كلها أعذار تبيح الصلاة في البيت. إذا حدث وتفشى الأمر وفي تعليمات يبقى لازم نلتزم، دي أسباب الوقاية، أسباب الوقاية، يبقى نأخذ بالأسباب. إذن يا إخوة، خلاصة الأمر أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، وأنه لن تموت نفس قبل أن تستوفي رزقها وأجلها. وكم من وباء مر على الأمة ثم اضمحل، فالأمل كبير والخير قادم لا محالة. فأبشروا وبشروا بالخير تجدوه، خذوا بالأسباب وتوكلوا على من خلق الأسباب، فالأمر بيده جل جلاله. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.